على تسعينات اف ام.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك معاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع، اهلا بيكم اعزائي المستمعين من كل مكان. انا نيفين مصطفى وحبة ونس. عاملين ايه يا جماعة؟ يا ترى عملتوا ايه اليومين اللي فاتوا؟ الحقيقة احنا عندنا في مصر كانوا اليومين اللي فاتوا صعبين جدا، الجو كان صعب جدا بالذات يوم الخميس، بس الحمد لله النهاردة الجو في تحسن. يا رب يكون عدى على خير علينا كلنا. تعالوا بينا نرجع للبرنامج. حلقتنا النهاردة رقم 11، حلقتنا اللي قبل الأخيرة. هنتكلم النهاردة عن المظاهر. دايما الناس بتقول ان المظاهر مش مهمة لأنها بتبقى مزيفة وزيلة، وإن الروح هي الأهم لأنها هي اللي باقية. يا ترى تفتكروا الكلام ده صح ولا المظاهر مهمة برضو؟ في الحقيقة ده كان سؤال حلقتنا النهاردة. مستنية مشاركتكو على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وعلى هاشتاك حبة ونس. رغم إنه أغلب الناس بيقولوا إنهم مش بيهتموا بالمظاهر وبيركزوا على الجوهر، لكن في الواقع الكلام ده مش بيبقى مظبوط قوي. الواقع برضو بالنسبة لناس كتير إن المظهر بيلعب دور كبير في نظرتهم للآخرين، خصوصا لما تكون المعرفة سطحية لسه في البداية. يعني لو في حد لسه متعرفين عليه، أكيد يعني الوسامة ونوع اللبس وتنسيقه والبرفان والرشاقة ونوع عربيته كمان وأسلوب كلامه، كل دي حاجات بتجذب الانتباه وتأثر على القرار في كيفية التعامل مع الآخر. يعني مدى اللطف والاحترام اللي بنبديه للآخر. يعني مثلا ممكن تلاقي واحدة ست بعض الناس بتعاملها بلطف زيادة لمجرد إن هي جميلة، وبرضو ناس تانية ممكن تلاقيها بتحترم شخص وتحب تصاحبه لمجرد إنه بيلبس كويس وحاجاته ومقتنياته غالية. وفي المقابل بقى هنلاقي ناس تانية مظهرهم عادي أو بسيط، علشان كده ممكن محدش يبدي أي اهتمام بيهم. ممكن كمان أحياناً يتعاملوا معاملة وحشة لمجرد إن مظهرهم بسيط. محدش يقدر ينكر إن للمظهر تأثير ولو حتى قليل جداً في قراراتنا ناحية الآخرين، وكمان أحياناً ناحية نفسنا. يعني ممكن ساعات تحس بالحزن علشان ما عندكش حاجة معينة، مثلا يعني عربية حلوة عجباك، شقة فخمة، مجوهرات، رغم ان كل الحاجات دي مش أساسية ومش مهمة خالص. كمان ممكن المظاهر ما تبقاش مادية بس، ممكن تكون في المشاعر كمان، زي مثلا الناس اللي بتتظاهر انها بتحبك وتخاف عليك وتفرح لك، والحقيقة بتكون غير كده خالص. لأنه ببساطة المظاهر فعلا خدعة، والمشاعر الحقيقية والشخصية الحقيقية بتكشفها حاجات كتير زي التعامل والقرب والعشرة. الحقيقة هي بتبقى معادلة صعبة بين المظهر والجوهر. يعني ممكن تلاقي مثلا حاجة يعجبك شكلها جدا وتحبها جدا، لكن لما تقرب منها أكتر ممكن تكتشف إن الجوهر مختلف جدا. ولما نطبق المعادلة دي على البشر هنلاقي الموضوع أصعب شوية، ممكن كمان ينتهي بصدمة. لو إنك توقعت حاجات معينة من مظهر إنسان وبعد التعامل معاه لقيت الموضوع مختلف. ونقدر نقول إنه لمظهر الإنسان أهمية في حياته، كمان لجوهره وأخلاقه برضو أهمية كبيرة، يعني هما الاتنين بيكملوا بعض. يعني مثلا كل واحد فينا بيدور على الجمال في كل شيء حواليه، كمان في الناس اللي يعرفهم برضو، كمان في شريك الحياة. بس يا ترى أنهي حاجة بتبقى الأهم؟ جمال الشكل والمظهر ولا جمال الجوهر والروح؟ طبعا يعني لو الاتنين موجودين ده يبقى حاجة عظيمة جدا وهايلة خالص، لكن المظهر بيعتبر هو بطاقة التعارف بين الاتنين، الحاجة اللي بتقدم كل واحد فيهم للتاني. وبعد فترة بتبدأ تتعود على شكل اللي قدامك وتشوفه عادي حتى لو هو رائع الجمال، لكن جمال الروح والجوهر هو اللي بيفرق. ويمكن في قصة ظريفة كانت مسرحية كتبها الشاعر الفيلسوف رابندرنات تاغور اسمها تشيترا، عن بنت عادية حبت أمير محارب، لكنها لأنها عادية عمرها ما لفتت نظره، وكان على طول مشغول بمجده وانتصاراته الحربية. فقعدت البنت تدعي كتير إن ربنا يساعدها علشان تفوز بحب، فظهرت ليها ساحرة وهابتها جمال ساحر بس لفترة مؤقتة. بعد كده لما شافها الأمير انتبه ليها ووقع في غرامها، وعاشت البنت في سعادة كبيرة. لكن بعد فترة افتكرت البنت إن جمالها ده شيء مؤقت وإنه حيروح، وكل ما كانت تفتكر كده كانت تزعل وتبكي، لغاية فعلا ما جه اليوم المحدد وصحيت من النوم وبصت في المراية لقيت شكلها القديم رجع تاني. فزعلت جدا وقالت إنه الحلم الجميل خلاص انتهى. لكن المدهش في الموضوع إن الأمير بعد ما شافها في شكلها الجديد ما بعدش عنها، لأنه كان بالفعل وقع في غرامها وأثرته روحها الجميلة، ففضل يحبها لحد النهاية. والقصة دي مش مجرد خيال مؤلف يعني مقصور على عالم مثالي، لأ ده حصل زيها أو قريب منها في الواقع. قصة جميلة ومؤثرة لدرجة إنها تحولت لعمل سينمائي شهير، قصة إنسان ربنا أراد إنه يبقى شكله مختلف ورغم قسوة المجتمع عليه، لكن ربنا عوضه بالحب الحقيقي. مين ده يا ترى وإيه قصته؟ ده اللي هنعرفه لكن بعد الفاصل، خليكم معايا.
ضيعني الهوى شي صار في قلبك بتلاقيني وخبيني لك خبيني وخبيني لك خبيني لياليك بعينيي شبابي مضوي سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك وانا على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك تركوا تركوا سهر الباب والعاشق لم يجنح تركوا أسمي هنا على الباب على كتب الدمع وراحوا نسيوا بعض وارتاحوا نسيوا بعض
انتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات FM.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. الجميلة والوحش، مين مننا ما شافش الفيلم ده؟ ناس كتيرة شافته، وكل اللي شافه عجبته القصة جدا. في الحقيقة هي قصة جميلة، بس كتير ممكن يشوف إنها خيالية أو مش معقول يعني يحصل حاجة زي كده. إنسانة جميلة تحب وحش وتعيش معاه، حاجة صعبة طبعا. لكن الحقيقة إن قصة فيلم الجميلة والوحش هي من واقع قصة حقيقية. بدأت قصتنا سنة 1537 تقريبا، لما تولد بيتروس جونزالفس في بلدة تابعة لجزر الكناري الأسبانية. ومن ساعة ما تولد وهو بيعاني من مرض وراثي اتعرف ساعتها باسم فرط نمو الشعر، يعني جسمه كله بالكامل كان متغطي بكميات كبيرة من الشعر. من وهو لسه صغير كانت الناس بتعامله كأنه حيوان، وحيوان متوحش كمان. ولما وصل 10 سنين حطوه في قفص حديد وكانوا بيعملوه زي الحيوانات. بعد كده تم إهداءه الملك فرنسا وقتها الملك هنري الثاني بمناسبة تتويجه. وبمجرد ما وصل الطفل بيتروس جونزالفس لفرنسا تم حبسه، وقعد المختصين والأطباء الفرنسيين يعملوا عليه أبحاث علشان يتأكدوا أنه هو إنسان، بعد لما كتير من الناس شككوا فيه وقالوا أنه هو وحش. وفي وسط ما هم بيفحصوا فيه اتكلم الطفل ونطق باسمه. بعد كده اتفق المختصين أن الطفل ده طفل عادي لكنه بيعاني من تشوه خلقي. ولما وصل الأمر للملك هنري أمر بإطلاق سراحه، كمان بعته للمدرسة علشان يدرس. وفي فترة صغيرة أصبح بيتروس جونزالفس شخصية بارزة في البلاط الملكي في فرنسا، فكانوا بيعتبروه وسيلة للضحك والترفيه بسبب مظهره طبعا، وسمحوا ليه إن هو يلبس زيهم ويأكل من أكلهم، وتقريبا كده كانوا بيعملوه زي حيوان بشري أليف. بعد كده قررت ملكة فرنسا إن هي تجوزه، ودوت كان قرار غريب خلى الناس تستغرب، لكن هي كان هدفها إنها تحصل على أطفال عندهم نفس التشوه اللي عند بيتروس. ودورت الملكة على عروسة مناسبة، وفعلا لقيت بنت جميلة، كانت بنت واحد من الخدم اللي موجودين في القصر، وكانت البنت دي معروفة إنها طيبة جدا هي ووالدها. وفعلا تم الزواج، وكانت البنت مستنية يوم الزفاف بفارغ الصبر علشان تشوف زوجها اللي الملكة جوزته ليها، وكان شرط الملكة وقتها إنها ما تشوفهوش إلا يوم الزفاف. وجه يوم الزفاف وفوجئت العروسة الجميلة بمظهر زوجها الغريب، وطبعا جالها ذهول وخيبت أمل شديدة. لكن طبعا ما كانش عندها اختيار ولا تملك الاعتراض على أمر الملكة، ففضلت البنت الجميلة واللي كان اسمها كاثرين مع بيتروس زوجها مرغمة. لكن مع مرور الوقت حصلت حاجة غريبة. مع مرور الوقت بدأت البنت تتعود على مظهر زوجها، وبدأت تشوف فيه جمال من نوع تاني، وبدأت تحبه. واستمر زواجهم لمدة 40 سنة لحد لما ماتت. وخلال الفترة دي جابت 7 أطفال، منهم 4 عندهم نفس التشوه بتاع والدهم. وطبعا ملكة فرنسا فرحت جدا لأنه جالها اللي هي كانت عاوزاه، فقامت بإرسال بيتروس وأطفاله في جولة لقصور ملوك أوروبا المختلفة علشان يتفرجوا عليهم. بعد كده سنة 1591 أجبروا بيتروس على الهجرة لإيطاليا، وقاموا بتوزيع أطفال بيتروس اللي عندهم تشوه زي الهدايا كده على عدد من النبلاء. وبعد مدة توفت كاثرين زوجة بيتروس، وبعدين حاول هو أنه يدور على باقي أولاده اللي تم توزيعهم كهدايا، وفضل فترة يدور عليهم لحد لما مات هو كمان. دي كانت القصة الحقيقية اللي كانت مصدر إلهام لقصة فيلم الجميلة والوحش. وفي قصص تانية كتير عن ناس تخلوا عن المظاهر وعاشوا في سعادة بالغة، زي مين يا ترى؟ هنعرف بس بعد الفاصل، خليكم معي.
الحياة رايحة وجاية في ابتسامة وضحكة صافية، بتبتدي ما بتنتهي
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. انتم لسه معايا وحبت ونس على تسعينات اف ام. رغم ظروف مجتمعنا الا ان المبالغه في المظاهر بالذات مظاهر الجواز بقت سمه العصر. كله بيتنافس هيعمل الفرح فين والشبكه ازاي والفستان ازاي ومين اللي هيعمل ميك اب العروسه وبطاقات الدعوه هتبقى عامله ازاي. ده غير بقى تفاصيل الفرح نفسه. رغم ان المظاهر الزياده دي امور مش مستحبه في الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه. لكننا بنلاقي المظاهر دي بتشغل الناس جدا في المجتمعات العربيه. وفي الوقت نفسه بنلاقي موضوع المظاهر ده في المجتمعات الغربيه مش بيهتموا بيه قوي. ومن الناس اللي تخلت عن المظاهر واهتموا بالجوهر وعاشوا في سعاده ضابط الأمن مايكل هوسكن، اللي رغم تعرض حبيبته وخطيبته عارضة الأزياء الأسترالية توريا لحادثة حريق واللي نتج عنها إصابة 80% من جسمها بالتشوه، إلا أنه ما قدرش يتخلى عن حلمه بالجواز منها رغم تغير شكلها، وقرر من تاني يوم بعد الحادثة أنه يشتري لها خاتم الزواج علشان يفاجئها بيه بعد خروجها من المستشفى. كانت توريا بتمارس رياضتها المفضلة وهي الجري، وكانت بتجري في غابة من الغابات لما تعرضت الغابة لحريق مروع واتصابت توريا فيه. اتأخر زواج توريا من حبيبها 4 سنين خضعت فيهم لحوالي 200 عملية جراحية لمحاولة استعادة ملامح وشها. ورغم إنها فقدت للأبد ملامحها الجميلة وجسمها المشدود، لكنها ما فقدتش حب مايكل اللي كان بيحبها من الطفولة، واللي قدم استقالته من عمله في الشرطة بعد الجواز ودور على شغل تاني مناسب بيقضي فيه وقت أقل علشان يفضل جنب حبيبته أكبر وقت ممكن، لأنه حس إنها محتاجاله. كمان ما ننساش الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا، اللي حب الأمريكية واليس سيمبسون واللي كانت مطلقة وتعلق بها جدا، وحبه دوت كان مخالف للدستور الملكي البريطاني وبروتوكول زواج أصحاب العرش اللي مش بيسمح لهم انه يتجوز الملك من مطلقة. ورغم كده اصر الملك على انه يرتبط بالانسانة اللي حبها، وقرر في النهاية انه يتنازل عن العرش لأخوه ويسيب ورا كل المظاهر ويتجوز حبيبته. طبعا ما ننساش المفاجأة اللي فجرها الامير هاري مؤخرا في بريطانيا وقراره انه هو يتخلى عن الحياة الملكية ويعيش هو وزوجته ميغان بعيد عن المظاهر. وبعد ما سمعنا القصص دي بنلاقي إن حب المظاهر بيزيد كل ما زاد التخلف الحضاري للمجتمع، وبيقل كل ما كان المجتمع متقدم. وعلم النفس بيقول إنه في الغالب الإنسان اللي بيبقى شغوف بالمظاهر وبيحبها قوي ده بيبقى تعويض عن جوانب القصور عنده. إيه هي بقى أهم الآثار السلبية لحب المظاهر وإزاي نتغلب عليها؟ هنعرف بالتفصيل بس بعد الفاصل، خليكم معايا.
وآخر حب وده بالقلب الشوق وكلام قلبي وحس بيها وبس، خدني الدنيا من الأحلام وده أول حب وآخر حب. وده بالقلب الشوق وكلام قلبي وحس بيها وبس، خدني الدنيا من الأحلام ويلومه كتير عليا علشان
Thank you.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انتم لسه معايا تسمعوا حبت وناس على تسعينات FM ونكمل كلامنا. كنا بنتكلم عن الأثار السلبية لحب المظاهر. يعني بالنسبة لكل واحد بيحب المظاهر هنلاقيه على طول عاجز عن تحسين مستواه المادي، لأنه ببساطة مش عارف يحوش أو يشيل أي فلوس، بيصرف كله، وده في أحسن الحالات لأنه ممكن يتورط أكتر ويبقى مديون. طبعا ما هو على طول نازل في شراء حاجات. كمان من عيوب المغالاة في المظاهر إنها بتخلي الحسد يزيد، لأنه باستمرار بنعقد مقارنات في كل حاجة وبنبص لبعض في كل حاجة. وطبعا الناس اللي بتعجز عن مجاراة اللي حواليهم ومنافستهم في المظاهر بيحصل لهم حاجة من اتنين: إما يلجأوا للانطواء والانعزال والبعد عن الناس، أو يتحولوا لسلوك عدواني على اللي حواليهم وعلى المجتمع، ويبقى كل اللي شغلهم هو إيذاء الآخرين. غالباً هنلاقي الناس بتبقى متقسمة لأربع أنواع: ناس بتهتم بالمظهر بس من غير الجوهر، فبيكون الشكل الخارجي يعني أحسن حاجة، لكن الإنسان طبعه من الداخل سيء وفي خبث وبيحاول يتظاهر باللطف والطيبة. ناس تانية بتهتم بالجوهر بس من غير المظهر، يعني بيكون المظهر الخارجي عادي أو أقل كمان، لكنه من جواه إنسان نظيف أخلاقه عالية. ناس تالتة بقى لا مظهر ولا جوهر، يعني مهمل في مظهره وطبعه كمان سيء. ناس الرابعة بقى ناس بتهتم بالمظهر والجوهر، وده أفضل نوع اللي قدر يحقق المعادلة الصعبة، قدر يعتني بمظهره الخارجي، كمان أخلاقه عالية ومحبوب من الكل ونظيف من جوه. اهتم بمظهرك وتمتع بمباهج الحياة والخيرات اللي في الدنيا، لكن بشكل معقول ومعتدل، ما يبقاش دوت كل همك في الحياة، ما يبقاش أغلى حاجة فيك هي مقتنياتك. وقبل ما تاخد أي قرار حاول تفكر كويس وما تخليش المظاهر تأثر عليك. أحيانا كمان بتكون الحقيقة صادمة، فمعظم الناس بيقعوا في فخ الانخداع بالمظهر لأنهم مش قادرين يتحملوا الحقيقة، فيضطروا يتعلقوا بشيء مزيف وهم عارفين، يعني نوع من الهروب. فحاول إنك ما تخدعش نفسك. كمان مطلوب من وسائل الإعلام إنها تقوم بالتوعية والإرشاد، وتطرح دايما موضوع التمسك بالمظاهر والأثار السلبية اللي بتترتب عليه وتخاطب في كده كل الطبقات. كمان الأسرة عليها إنها تربي ولادها وتعودهم إنهم ما يبالغوش أبدا في المظاهر. كمان لازم نبقى عارفين إن البساطة هي مفتاح القلوب، وإنه حاجة كويسة إن الواحد يظهر بمظهر جميل ويهتم بنفسه، بس كمان يبقى حريص إنه أخلاقه تبقى عالية، قلبه جميل. وعرف كمان إن الشخصية البسيطة دايما بتجذب الناس. لازم كمان تتصالح مع نفسك، تعرف إيه جواك وتواجه الحاجات السيئة وتصلحها على قد ما تقدر. كمان لازم تتقبل الناس زي ما هم من غير ما تفرض عليهم شيء. مش كل واحد شايف نفسه هو اللي صح وبس، ومش بيحاول يقدر ظروف غيره. لما تقدر ظروف غيرك دي خطوة مهمة في تقبل الناس، ولما يبقى في تصالح بين الناس ما يبقاش في فرصة للتباهي والمنظرة بالحاجات اللي عند كل واحد. كمان لازم تعرف ان الرضا كنز كبير، لازم تكون راضي عن نفسك علشان تبقى متصالح معاه ويبقى عندك سلام داخلي، وتبعد عن الصراعات الداخلية اللي بتشوه صورتك الحلوة وفطرتك اللي ربنا خلقك عليها. للأسف وقتنا بيخلص، حلقتنا كمان بتخلص. شكرا لكل اللي تابعوني، اتبسطت معاكم جدا جدا. إن شاء الله أشوفكم أقابلكم الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كنت معاكم نيفين مصطفى وحبة ونس، ودمتم سالمين.
الكلام.